بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. أولا نشكر الله تبارك وتعالى قبل أن ندخل إلى هذا الأمر، هذه الآية المباركة، بالحضور الجيد اليوم في مسيرة القدس، وجاء جمع كثير من الناس، وبحمد الله نرى يوما بعد يوم أو سنة بعد سنة يسير المسيرة أحسن في النجف، ولو لا يكفي هذا المقدار. النجف الذي أدم سمعته أكثر من مليون أو مليون نص أو مليونين نسمة إيشو، هذا العدد عدد قليل، يحتاج إلى أقل من 100,000 200,000 شاركوا في المسير معه. على كل حال هذا نعمة من الله تبارك وتعالى أن نكون هكذا وننادي، وخصوصا في هذه الأيام التي الآن وقعت هناك مشكلة أساسية على الغرب، أن الإمام الخامنئي رضي الله تبارك وتعالى قبل مدة طويلة ذكر قال الآن انتهى دور الغرب، وسوف تنتقل القدرة من الغرب إلى الشرق. وفعلا صار هكذا، فعلا رأينا أن خلاف صار خلاف يوما بعد يوم شديد بين أوروبا وأمريكا. أوروبا التي كانت تابع لأمريكا من دون أي شيء، الآن نراهم يتكلمون أننا لماذا لا نواصل مع الجمهورية الإسلامية ونحن خسارة لنا، أو مع روسيا نشتري بعض الوقود من روسيا ولا نستطيع أن نتابع أمريكا. وهذا رئيس الفرنسي أعلن رسميا هذا الأمر، ولا بد أن نكون نحن ك أوروبا مستغل عن أمريكا، وبعض الرؤساء الآخرين كذلك تناغموا معه في هذا الكلام وساعدوه في هذا الأمر. أنا كل هذا صار هناك نوع من الفتور والانهيار الاقتصادي وكذلك الانهيار السياسي فيما بينهم. وهذا الرئيس الأمريكي الجديد كذلك ما كان موفقا في عمله، والناس ينظرون إليه نظر احتقار، وكذلك على حسب الإحصائيات سقط الرئيس الأمريكي عن أعين الناس بمقدار كبير من السابق. وعلى ذلك إن شاء الله نرجو الله تبارك وتعالى ينصر عباده ويخذل أعداءه بفضله ومنه، وتنتقل القوة من هناك إلى هنا. ولو في هنا كذلك لا بد من أن تكون القوة قوة شريفة ونزيهة، ولا يكون إذا غوينا كشرق كبلاد الشرق إذا جلسنا في مكانهم فبئس ما جلسنا. يعني من نستجيب الله انتقل القوة من بني أمية إلى بني العباس، لا يصير هكذا. لابد نحن كرجال الدين وهؤلاء المحبين للدين والإسلام في هذه الظروف أن ينشروا الإسلام والدين والعدالة في المجتمعات، يبلغوا أن يعني أهمية العدالة في المجتمع، الحرية الواقعية، لا حرية سورية في الناس، والاهتمام بالإسلام. وهذا شيء جميل إذا اتفق كما أحد الرؤساء أو القسيس في أوروبا أو أمريكا، سمعت أنه أعلن إسلامه وأسلم، وكان رجل كبير على موقع عالي أسلم. هذا شيء جميل، فنحن لابد أن نعرض الإسلام أكثر، فإن إذا عرفوا عزة الإسلام، عظمة الإسلام، عدالة الإسلام، ما ورد من أئمتنا عليهم السلام أمير المؤمنين إمام الصادق إذا استطعنا أن نعرض على عالم الغرب والشرق سوف عامة الناس يميلون إليها، وإذا استيقظ الناس أن أمتهم شرقا وغربا الحكومات كذلك هم يضطرون أن يخضعوا لمطالب الشعوب. ونرجو إن شاء الله يصير أوضاع أحسن من هذا الأمر ويكون إن شاء الله تمهيدا لظهور إمام الحجة عليه السلام. نعم، هذه الآية المباركة آخر آية من سورة الحج، يعني بعد سورة مائدة، بعد سورة التوبة ليس هناك يا أيها الذين آمنوا حتى يصل إلى سورة الحج، خال أن يا أيها الذين آمنوا. والسر في ذلك أن السور التي نزلت في مكة المكرمة السور المكية ليس في يا أيها الذين آمنوا، لأن أكثر ما يكون في السور المكية دعوة إلى الله تبارك وتعالى وإلى التوحيد وإلى تخويف من النار والبشارة إلى الجنة إلى كليات الإسلام. ولكن السور المدنية عبارة عن تفصيلات الإسلام، مثلا الأحكام والخلق ومسائل الجهاد، جهاد الكفار والمشركين والمنافقين وما شابه ذلك. ولذلك يا أيها الذين آمنوا في سورة المائدة وسورة التوبة كثيرة، ولكن بعضها لا تجد إلا في سورة الحج. وفي هذه السورة كذلك في آخر آية من سورة الحج ورد قوله يا أيها الذين آمنوا. في هذه الآية المباركة يخاطب المؤمنين ويقول يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخيرات لعلكم تفلحون. أولا أمرنا بالركوع والسجود، بما أن الركوع والسجود، الركوع قد يقدر في بعض رواياتنا لأصل الصلاة ركوع، افعل ركعتين أو ركوعين، يعني ركنين أو ركوع ركعتين من الصلاة بدلا من الركعة، ورد في بعض الروايات تعبير ركوع. ولذلك عنوان الركوع عنوان مهم، ففي بعض البيانات أن الصلاة عبارة عن الركوع والسجود، ولذلك جعل هذا ركنا في الصلاة، من أخذ بركوعه أو بسجوده ولو غير عمد سهوا غير معفو عن وصلاته باطل. يعني من الخمسة التي تعاد الصلاة بها هنا الطهارة والقبلة، وكذلك الطهارة والقبلة والوقت والركوع والسجود، يعني ما يكون داخل الصلاة جزء من أجزاء الصلاة عبارة عن الركوع والسجود. ولذلك الله تبارك وتعالى إبر إس يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، فببعض الأمر يأمر بالصلاة، والصلاة ركن في الإسلام، إن قبلت قبل ما سواها ومن ردت رد ما سواها. لا يقال أن الصلاة عمل سهو وسهل، كل إنسان يستطيع أن يعمل، كما ورد في بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى الناس يتركون ستنتقد أورا لإسلام أروة 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 أروة، وكلما انتقد منها أروة التبس الناس بالتي تليها، أولها الصلاة وآخرها الحكم. يعني الصلاة أسهل شيء الناس يتمسكون به، وآخر شيء أولها الحكم وآخرها الصلاة. أول ما يتركون من الإسلام الحكم، حكومة الإسلامية، انغلبت بعد رسول الله الحكومة الإسلامية بحكومة الملكية، صار الأمر كالملوك، وخرجوا عن هيئة حكومة الإسلامية العادلة أن يكون كرسول الله وأمير المؤمنين، ولكن آخرها الصلاة، يعني كانوا متمسكين بالصلاة. حتى جيش يزيد الذين قاتلوا الحسين عليه السلام كانوا متمسكين بالصلاة، أخذوا الصلاة. فيمكن أن يقال أن الصلاة أمر سهل، لماذا جعل الله تبارك وتعالى هذا ركن؟ بما أن الصلاة ولو شيء صغير وعبادة سهلة، ولكن رمز لجميع القيم الإسلامية. يعني إذا لاحظنا الصلاة بعض الأمور التي يمكن نقولها، مثلا الصلاة رمز للطهارة، الإنسان يجب أن يكون ثيابه طاهر وبدنه طاهر، الطهارة الظاهرية. والطهارة الباطنية، لأن الوضوء والغسل عبارة عن الطهارة الباطنية، رفع حدث، هذا خبث وهذا حدث. وكذلك الصلاة رمز لاتجاه الإنسان، لابد أن يكون متوجها، يكون هو خط، لا هكذا عشوائيا يتحرك من اليمين واليسار. وجود القبلة، اتجاه القبلة شيء مهم. وكذلك الصلاة رمز لوحدة الأمة الإسلامية، لأن لكل المسلمين قبلة واحدة. لم تكن القبلة لكان في كل بلد يتوجهون إلى جهة يقدسونها، أو كانوا يتوجهون إلى كبارهم في مجلس، كان كبير المجلس موجود أرادوا أن يعبدوا كانوا كلهم يتوجهون إليه كمجلس الخطابة. ولكن في الصلاة ترى لا فرق بين الصغير والكبير، ولا بين الغني والفقير، كلهم يتوجهون إلى قبلة واحدة في كل العالم من دون أمر. وكذلك نوعية الصلاة، صلاة الجماعة، كل الناس يجلسون هكذا ومن دون عمل. أنا أذكر أحد الشهداء رضوان الله تعالى عليه، السيد شيرازي، هو كان من شهداء الكبار ومن المخلصين لله تبارك وتعالى. مرة أنا كنت في نقطة من نقاط يعني من نقاط الحرب، فكان هناك مكان الرؤساء القوى الجوية والبحرية والبرية، يعني كلهم كانوا ضباط على أعلى الدرجات، ومنهم كان الصياد موجود، وأنا كنت أصلي إماما في هذا الجامع، وكان عدد قليل جندي لحراسة المكان، وكان مكان خفيا، كان قريب إلى حدود ولكن لم يكن يعرفه الناس. فمرة على تأمين سردار، هذا ضابط الكبير السيد شيرازي، قال لي: إذا تسمحون أنا أتكلم شيئا بين الصلاتين. قلت: تفضل. عادة عندما كان قبل الصلاة كانوا يجلسون حول المكان، كان مكان تحت الأرض، وهم كانوا يجلسون هكذا. وبعدما يبدأ الصلاة، قد قامت الصلاة، وقبل قد قامت الصلاة كان طبعا الضباط الكبار ورؤساء القوة الصف الأول، ثم ضباط جوز، ثم هؤلاء الجندين في الأخير. هذا شيء طبيعي قضية. أنه رضوان الله عليه تكلم مع الناس وقال: الذي يصلي في هنا هو مكان مقدس، وهذا التركيبة تركيبة مقدسة، كان بين الجيش والحرس السوري، تركيب مقدس، وهذا كذلك هذا جمعية مقدسة. والإنسان الذي يحضر في صلاة الجماعة من أول ما يجلس في الصف الله تبارك وتعالى يكتب له حسنة وفضيلة الصلاة. فعلى ذلك أن أرجو أن يكون هناك هذا المقدس مزج واقعي، أن يختلط الناس بعضهم ببعض في مكان الصلاة، كل من يدخل من الباب أن يجلس في الصف الأول حتى يكمل العدد. أراد أن لا يكون أي تمايز بين رئيس القوة وبين جندي عادي في صلاة الجماعة. وعمل جميل، يعني هذا يدل على أننا بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى هذه عناوين اعتبارية، وبين الله بيننا وبين الله لا ندري من هو الأقدم، من هو أقرب إلى الله تبارك وتعالى. لعل من لا نراه شيئا يعني نعتبره هينا، هو إنسان لا علم عنده ولا شيء، فهو أدول الناس، ولكن له قلب صافي وعلاقة مع الله تبارك وتعالى، لعله يوم القيامة من الذين نورهم يسعى بين أيديهم والآخرون يمشون وراءه. لأن هذه اعتباريات السلام ورحمة الله، اعتباريات الدنيا ليس عند الله تبارك وتعالى. الله لا يفرق بين الرئيس والمرؤوس، بين العالم أعلم العلماء وأجهل الجهلاء. الله تعالى ينزل بقلوب الناس، كم من إنسان قروي ما عنده علم ولكن مخلص لله تبارك وتعالى ومجاهد ويضحي بما عنده، ولكن بالعكس كم من العلماء ليس لهم هذا الحالة. ولذلك هو أمر بأن يختلط الناس خلطا كاملا. فعلى ذلك من أهمية الصلاة كذلك مسألة الوحدة الأمة الإسلامية، مسألة التواضع، كلهم يسجدون على التراب، السجد على التراب في أعلى درجة الخضوع لله تبارك وتعالى. فهذا كذلك يشاركون في ذلك. لو كان السجدة على غير التراب لجعل كل واحد عنده أموال كثيرة فرش أغلى وأحسن كما يوجد هذا الأمر. وكذلك رمز لأمور مختلفة لا مجال لأن نتحدث عنه. إذا نظرنا إلى الألفاظ الذي يتلف في الصلاة، الأذكار والقراءات، كل واحد له معاني يعود إلى جهة من جهات الإسلام على كل حال. ولذلك قال اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. ففي الصلاة الركوع والسجود قمة الخضوع لله تبارك وتعالى. ثم واعبدوا ربكم، عبادة الرب عنوان عام، ولكن قال واعبدوا ربكم، ما قال واعبدوا الله، لعل في ذلك أراد أولا يتلطف بالمؤمنين ربكم، هذا فخر لنا أن يكون الله تبارك وتعالى ربنا. كما أن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في كلام منسوب إليه يقول كفى بعزة أن أكون لك عبدا وكفى بفخرا أن تكونني ربا، فأنت كما تحب فاجعلني كما تحب، يفتخر بذلك ويعتز أن الله ربه وهو عبده. فعلى ذلك هنا الله تبارك وتعالى يعبد ربكم، هذا أول نوع من التجليل من الناس، أنتم الله ربكم. وثانيا من جانب آخر، بما أنه هو ربنا فعلنا أن نطيعه، كل خير بيده، كل قدرة بيده، خيرنا وشرنا وأمورنا كلنا بيده، فهو حري بأن نعبده. فاعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ثم عنوان عام جاء بفعلوا الخير، الخير يشمل إلى جميع الأمور، أمور المادية والمعنوية، أمور الدنيوية والأخروية، التعامل مع الناس، التعامل مع الطبيعة، التعامل مع الصغاء، التعامل مع الله تبارك وتعالى، كلها من الخير، يشمل جميع الأمور لعلكم تفلحون. ولعلكم ليس بمعنى الترجي لعله، بل بمعنى لأن تفلحوا، يعني من فعل ذلك هو يفلح. فإذا فعل ذلك، إذا تريدون الفلاح عليكم أن تفعلوا هذه الأمور المذكورة. ثم يقول جاهدوا في سبيل جاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. في هذه الآية المباركة كذلك مطالب كثيرة، كل مطلب يستحق أن نغف شيئا كثيرا عنده، ولكن نحن نمر مرورا عابرا عليه. أولا جاهدوا في الله، هنا الجهود جهد في الله تبارك وتعالى ليس فقط قتال، جهاد قد يعبر عن القتال الجهاد، قلنا إذا كان القتال قتالا مقدسا فهو جهاد في سبيل الله. فعلى ذلك ولكن عنوانه أعم، في حديث الذي ورد للطلاب من طلب العلم لله لم يزدد منه بابا إلا ازداد في نفسه ذلا وفي الناس تواضعا ومن الله خوفا وفي الدين اجتهادا. اجتهاد وجهاد مادة واحدة، يعني بذل الجهد في مسألة في الله تبارك وتعالى، يعني كل ما عندنا نسلوه في الله تبارك وتعالى. بعض العلماء ذكروا أنه قال أنا في عمري ما عملت بمباح أمر مباح، يعني كلما عملته إما كان واجبا أو مستحبا. كيف يمكن هكذا؟ هل الأكل مستحب أو واجب؟ شرب الماء، المشي في الشارع؟ نعم يمكن أن نجعل له أجرا إذا جعلنا هذا لله تبارك وتعالى. عندما يأكل يأكل ليتقوى على طاعة الله تبارك وتعالى، يسيل هذا العبادة، يمشي ليترفه ويحصل عنده قدرة على المطالع أكثر ونفسياته تعلو حالة النفسية لأن يكون موفقا لخدمة الله والجهاد في الله. ولذلك جاهدوا في الله حق جهاده، حتى لم يقل في سبيل الله، يعني الله تبارك أن ما نعمله نعمله في الله حق جهاده. ما معنى حق جهاده؟ بالنسبة لمعنى حق جهاده، بعض المفسرين قالوا بمعنى الإخلاص لله، نهاية الإخلاص لله. ولكن الشيخ التبارسي رضوان الله عليه في تفسير مجمع البيان يقول أن معظم المفسرين قولوا أن القصد من حق الجهاد الإخلاص في النية والقيام بالأعمال لله خالصة. هو يذكر هذا أنه المراد جاهدوا في الله حق جهاده، يعني جهادكم جهودكم وسعيكم أن يكون لله، كله لله وخالصا لله. ثم بعد هو يضيف ولا شك في أن حق الجهاد له معنى واسع يشمل الكيف والنوع والمكان والزمان وسواها، يعني الجهد في الله تبارك وتعالى حق جهاده ليس فقط إخلاص، نعم أهمها إخلاص، ولكن أن يكون جهادنا من جميع الجهاد. قد يكون بعض الناس يجهدون في الله حق جهاده في إقامة صلوات النوافل والمستحبة والأذكار، ولكن في خدمة الناس لا يجهدون، في بذل أموالهم لا يجهدون، في هداية الناس، في جهاد التبيين لا يجهدون، لا يهتمون بذلك، لا يخصنا ذلك، نحن لا علاقة لنا بالسياسة ولا علاقة لنا بكذا. هكذا يفكرون، وهذا ليس حق جهاده. حق الجهاد في الله كل شيء يكون مطلوبا منا ونستطيع أن نعمل من الخير أن نقوم به، سواء في باب العبادة يعني الأذكار والأوراد والصلاة والصوم، أو في سائر الأبواب، خدمة للمستضعفين، هداية الناس، وأمور كثيرة على كل حال يسمى حق الجهاد. فهو رضوان الله عليه يقول واسع، معنى له معنى واسع يشمل الكيف والنوع والمكان والزمان وسواها. سواها يعني عندما نحن نجلس ونفكر ترى هناك أقسام للجهاد وفروع كثيرة يمكن أن نزال إلى ذلك بعض الأمور الخيرية. من الأمور الخيرية أهل المؤمنين، كان في زمن الذي كانوا هذا التليفونات في الشوارع، التليفون كان يحتاج إلى عملة معدنية، ومما كان يجعل مقدار من العملة المعدنية هنا ليستفيد الناس منه، يعني يدير أمورهم، كل واحد يفكر شيء في مسيرة مشاية إلى كربلاء، كل واحد يفكر نوعا ما يعمل خدمة، بعضهم يوزعون عليك النكس على زوار، بعضهم يشتغلون برجل الرجال أو الناس التعبان، هم بعض أدوية بعض أغاغي أو بعض الأدهان هم يستعملون، كل واحد بمقدار ما يستطيع يعمل. فعلى ذلك تنبه هذا كثير جدا. ثم يقول ولكن مرحلة الإخلاص في النية هي أصعب مرحلة في جهاد النفس. جهاد النفس وهو جهاد الأكبر أهم شيء فيه مسألة الإخلاص. كثيرا ما الإنسان يريد أن يجاهد جهاد النفس، ولكن عندما يجاهد يعتز على الآخر ويفتخر. أن بعض العلماء صاحب المفاتيح جان الشيخ عباس القمي يقول أنه جاء إلى المشهد المقدس في مسجد قوهرشاد، مسجد كبير، وفي أيوان المقصورة، أيوان كبير، كان يصلي أناس طلبوا منه أن يصلي إماما، صلى إماما، مرة كل هذا المكان امتلأ من الناس وجمع كثير كذلك، وصلوا الصفوف، وصل إلى قرب الحوض. في ذاك الزمان هذا عدد كبير، الآن هذه الأمور صار عادي، ولكن في قديم لم يكن هذا العدد قليلا. فسمع من بعيد وعده كان في حالة الركوع يقول يا الله يا الله إن الله مع الصابرين. بمجرد ما سمع هذا الصوت حصل في نفسه شيء، أنا عباس الذي هكذا يأتون لصلاتي. فعندما فرغ من صلاته جعل أباءه على رأسي وراها ولم يعد، قال أنا لا أستطيع أن أضبط نفسي ونفسي الأمارة بالسوء، قد يحصل فيه عجب من كثرة إغبال الناس علي، أكو بعض الناس يؤدبون أنفسهم. هذا العلماء كان عالما وفقيها ومتقي وزاهد، وأبدا ما كان يقبل أن يكون إمام الجماعة من الأشخاص الذي هو كان معروف كذلك في مشهد، مرحوم آية الله مجزا جواد تهراني، هو كان من العرفاء من كذا، ولكن أبدا ما يسمح لأحد يقتدي به، كان يحضر صلاة الجماعة دائما فخلف الآخرين، وهو لا يقبل أحد، يعني كل واحد يريد نوع ما يخلص نفسه وينزه نفسه عن حالة العجب بالنفس والذي يخرج الإنسان عن الإخلاص لله تبارك وتعالى. ولذلك يقول: ولكن مرحلة الإخلاص في النية هي أصعب مرحلة في جهاد النفس، لهذا أكدتها الآية. الآية قال: وجاهدوا لله حق جهاده، تأكيد من هذا الجهاد جميل ولازم، لأن عباد الله المخلصين فقط هم الذين لا تنفذ إلى قلوبهم، لا تنفذ إلى قلوبهم وأعمالهم وساوس شيطانية رغم قوة نفاذها وخفائها، يعني خفي يدخل وقوي، ولكن هؤلاء يسعون أن لا يدخل إلى قلوبهم، ولا بد دائما نستجير بالله ونستعيد به أن يدخل الشيطان في قلوبنا ويجعل عملنا خالصا للجاه أو العنوان أو الرياء، نستجيب بالله. فعلى ذلك هذا مسألة مهمة في هذه الآية المباركة: وجاهدوا في الله حق جهاده. ثم يقول: هو اجتباكم. هو اجتباكم يعني هذا في الحقيقة تخفيف علينا، نحن إذا عرفنا الله لطف بنا فضلنا على الآخرين حتى أمرنا بنصلي ونصوم ونعمل الخير، هذا فضل من الله علينا، فهذا نفتخر بذلك. الإنسان الذي يكون عند أحد من كبار شخصيات معروفة يعتز بأنه يختم ويكون في هذا الجو، في هذا نحن الله تبارك اجتبانا تعيين أن يعين الإنسان على باب الله تبارك وتعالى فوق كل شيء. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. من ناحية أخرى بأنه قد يكون الإنسان يخاف إذا أراد أن يسيء الله تبارك وتعالى ويجهد في الله حق جهاده أن يتعب ولا يستطيع أن يعمل. لا، يقول الله تبارك ما جعل عليكم في الدين من حرج، دين ليس فيه حرج، إنما يصل إلى الحرج الله يتناسل ولا يريد منا الحرج. فعلى ذلك الله تبارك وتعالى يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. ما يقول: ملة أبيكم إبراهيم. مما يطيب النفس أن نتوجه إلى هذا ملة إبراهيم عليه السلام. إبراهيم هذا الدين طاعة الله تبارك وتعالى، الخضوع والخشوع، الصلاة، كلها ملة إبراهيم. أبيكم إبراهيم، ويسمى أبيكم إبراهيم. لماذا أبيكم إبراهيم؟ إما بما أنه كان شيخ الأنبياء ورأس الأنبياء، والدين الإسلام هو له سهم كبير، وكان رسول الله قد يفتخر بجده إبراهيم عليه السلام، وكان يقول نحن من دعاء إبراهيم عندما دعا الله تبارك وتعالى، قال الله تبارك إني جاعل كل الناس إماما، قال من ذريتي، الدعاء إبراهيم عليه السلام. ولذلك إنما كذلك نصلي على محمد وآل محمد، نقول اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنه حميد مجيد. فعلى ذلك ملة أبيكم إبراهيم، هذا الدين أبيكم إبراهيم، هذا من ناحية أب. أو قيل بما أن إبراهيم عليه السلام كان أبا لكثير من العرب، ولأن غير العرب تبا بعد أغصان انتشر في العالم فساد كثير من أولاد إبراهيم عليه السلام، بل من أولاد رسول الله عليه السلام في بلاد نائية وليسوا بعرب، ولكن أصولهم إبراهيمية. فعلى ذلك ملة أبيكم إبراهيم. هو سماكم المسلمين من قبل، هنا هو سماكم المسلمين من قبل، معناه أن إبراهيم عليه السلام سماكم المسلمين، أو الله تبارك وتعالى سماكم المسلمين. هناك احتمالين، الاحتمال الأقوى أن يكون هذا الله تبارك وتعالى، بما أن الله تبارك وتعالى جعل أن الدين عند الله الإسلام، فعلى الإسلام دين لجميع الأديان. آدم عليه السلام ما كان عنده وتبليغ الإسلام، أنبياء نوح عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، موسى، عيسى، كلهم كانوا يدعون إلى الإسلام. فالدين عند الله الإسلام، فعلى ذلك هو سماكم المسلمين من قبل الله تبارك وتعالى. فمن المحتمل هو سماكم إبراهيم عليه السلام سماكم المسلمين من قبل، حيث هو دعا إبراهيم عليه السلام في دعائه، ورد هذا التعبير الذي فبجاني ومن ذريتي هناك آية، الآن أنا نسيت الآية الكريمة، إبراهيم عليه السلام يدعو الله تبارك وتعالى أن يجعلهم مسلما، واجعلني من ذرية أمة مسلمة لك، هذا نعم هذا قول الله تبارك وتعالى، ولكن قول إبراهيم، إبراهيم يقول واجعلني من ذرية أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فهو دعا الله تبارك وتعالى أن يجعله هو وذريته مسلمة لله تبارك وتعالى فمسلما. فعلى ذلك إما مراد الله وهو الأغرب، ومن المحتمل أن يكون إبراهيم. وعلى كل حال كلاهما موجب اعتزاز وفاخ، وسماكم المسلمين قبل مسلمات وتب علينا إنك أنت إبراهيم. نعم على كلها هنا، فعلى ذلك هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا يعني في هذا الدين كذا نفس الشيء، ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. كذلك الرسول هو شهيد عليكم، الله تبارك وتعالى كل ما نعمله يراه. ولذلك أن الإمام الصادق عليه السلام كان يخاطب بعض أصحابه لا تؤذوا رسول الله، قال نحن كيف رسول الله قد مات قبل سنين، ما قرأتم قول الله تبارك وتعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فعلى رسول الله سيرى الله عملكم، فعلى موجب الإذاه، فرسول الله وكان شاهدا على أصل الخلق وشاهدا على أعمالنا. ولكن في هذه الآية المباركة يقول يكون رسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، كأنه أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم هم شهداء على الناس ويشهدون على عمل يوم القيامة. وكذلك ممكن معناه من واجبنا، من واجب الأمة أن يدعو الناس إلى الدين، يدعو الناس، يدعون الناس إلى الخير، إلى شريعة الغراء. ولذلك نوع من الإشراف، جعل كل إنسان كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالراعي هو شاهد على المرعي. فعلى ممكن هذا المعنى كذلك غسل فيها الآية المباركة، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله. بعد ذلك مرة أخرى يعود ويقول فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أولا الصلاة كما قلنا شيء مهم، وكان سن الزكاة، زكاة أمر مهم جدا، قلنا في هذا الجلسة ذكرت هذا الأمر، زكاة بعد الصلاة ذكر الزكاة، ولكن لعل في بعض المناطق لا يهتمون بأمر الزكاة. السنة كل أمور زكاة، ولكن نحن كذلك نفس الشيء. ولعل إذا قلنا الزكاة يدخل على العملة، على المال، وأن نقول أن ما ورد في رواياتنا أن الذهب والفضة المسكوكة التي هي تباع وتشترى، يعني وسيلة للبيع والشراء، هذا جعل عليه زكاة. ولعل هذا المناط أو الملاك موجود في أوراق الموجودة عندنا، سواء دينار أو دولار أو تومان، هذا العملة الموجودة في السوق يتبادل فيما بيننا. إذا جعلنا ذلك، وإذا أفتى بعض الفقهاء إلى هذا الأمر، فيأتي هناك جمع كثير من الأموال. من كان عنده مال في البنوك يجب عليه كل سنة يدفع يعني 1/40 منها، يعني تقريبا 2.5%. وطبعا لا يصير ادخار عند الأموال، لأنه يجب عليه كل سنة يدفع حتى يصل إلى ما يقارب من 20 دينار أو 240 درهم، وهذا مبلغ قليل، فعليكم شيئا كثيرا. واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ثم بعد أمرنا باعتصام بالله، لو لم نعتصم بالله تبارك وتعالى ما أصمنا، وعصمتنا وأن من شر الشيطان والنفس الأمارة بالسوء كلها بالاعتصام بالله تبارك وتعالى. هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. الله هو مولانا، مشرف علينا وينصرنا، هو الذي وعدنا بالناس من ينصر الله فالله كذلك ينصره، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولا ينصر الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. عدة من الآيات تدعو إلى هذا الآن، فهو نصير ونعم النصير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من السالكين نهج القرآن، وأن نعمل بالقرآن وهذه الآية المباركة التي فيها معان كثيرة. وأجدد قراءة الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم من دين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، وسماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يولي أمورنا بأحسن ما يرام، ويأخذ بأيدينا إلى كل خير، ويمنعنا من كل شر، وأن يخرجنا من ذنوبنا ومن معاصينا كما يخرجنا من هذا الشهر الفضيل المبارك بفضله ومنه، إنه حميد مجيد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.